هذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام على أداء العبادات مع الولاة، وهذا الأمر من مقتضيات لزوم الجماعة ومن حقوق الأئمة ومن مقتضيات لزوم جماعتهم، من هذا الذي نتكلم فيه أن تؤدي العبادات معهم، ولا تزال تجد التنبيه على هذا في كتب السنة والمعتقد كما سيشير إليه المصنف رحمه الله. فأول عبادة بدأ بها هي الصلاة، ولا شك أنها أعظم العبادات البدنية مطلقة، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالصلاة من أهم العبادات التي تؤدى مع الولاة، لا يجوز أن يفارقوا فيها. ذكر أولا مقولة إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا، ثم علق عليه بقوله: هذا إخبار عن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأصل أن إبراهيم رحمه الله إذا أطلق مثل هذا القول فإنما يعني شيوخه الذين تلقوا عن الصحابة، فمعلوم أنه لم يلق أحدا من الصحابة إلا ما كان من اختلاف في سماعه من عائشة رضي الله عنها، لكن ما سواها من الصحابة لم يلقه إبراهيم رحمه الله. وفيما يتعلق بتتلمذه فقد تتلمذ على تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه، فالأصل أنه إذا أطلق مثل هذه المقولة فإنها تنصرف إلى شيوخه الذين تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا مانع أن تنصرف إلى الصحابة أيضا على معنى الإخبار عن عمل الماضين بشكل عام. فإذا قال كانوا فإنما يعني الماضين من المتقدمين بشكل عام، فيدخل فيهم الصحابة. وتفسير هذه الصيغة بمثل هذا التفسير هو ما عليه أهل العلم. فإذا قيل مثلا: كانوا يصنعون كذا، أدركتهم يفعلون كذا، أدركتهم يقولون كذا، فإن العلماء يفسرون مثل هذه الصيغ بمثل تفسير المؤلف رحمه الله، أنها تنصرف إلى ماذا؟ إلى عمل المتقدمين، ففيها نوع حكاية للإجماع. قال: هذا إخبار عن عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يصلون خلف الأمراء حتى لو كانوا فجرة فسقة، بل ينكرون على من لا يصلي خلفهم ويحتجون عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عندهم أمر بمعروف ونهي عن منكر، كان عندهم التزام بهذه المسألة في أنفسهم وإنكار على من يخالفها من غيرهم. ثم ذكر مقولة علي بن الحسين رحمه الله تعليقا على موقف الثمالي الذي قال: لا نصلي خلف الأئمة ولا نناكح إلا من يرى مثل ما رأينا. فقال علي بن الحسين رحمه الله: بل نصلي خلفهم ونناكحهم بالسنة. فالسنة قاضية على كل أحد وحاكمة على كل أحد، لا يجوز لأحد أن يخالفها. وأنت ترى في مقولة الثمالي شبها برأي التكفيريين المعاصرين الجدد الذين يعبر عنهم بالقطبيين أو نحوهم، فهذا الذي قاله الثمالي هو ما تراه في أفكار هؤلاء تماما: حذو الخذة بالخذة، لا نصلي خلف الأئمة ولا نناكح إلا من يرى مثل رأينا. حتى كان رئيسهم وهو سيد قطب لا يصلي الجمعة ولا الجماعة، كان يعتقد أن الإمامة غائبة وأن الجماعة مغيبة، فلا تجوز الصلاة خلف إمام. وهكذا يتواصل النسب الخبيث بين أهل البدع في كل زمان ومكان، بعضهم من بعض، فلا تكاد تجد طائفة من أهل البدع إلا وتجد لها سلفا وبئس السلف. فهذا الذي نتكلم فيه ليس أمرا منقرضا كما يظن كثير من الناس الذين لم يعرفوا ولم يخبروا حقائق الأمور، وإنما هو أمر مستمر، وعقائد أهل البدع موجودة. نسأل الله السلامة والعافية من كل بدعة وضلال. نعم.
وأنكر سفيان الثوري على الحسن بن صالح بن حي تركه الصلاة في جمعة خلف الأئمة.
وله في ذلك أثر عظيم يعتبر من الآثار المهمة في مسألة تحقق أصول السنة حتى يحكم للشخص بأنه من أهلها. فالخبر المذكور كما ذكره الذهبي رحمه الله في السير أن الحسن بن صالح وكان من خيار السلف ولكنه كان يرى السيف، كان يرى الخروج على الأئمة، كتب إلى سفيان الثوري يقول له إنني على الأمر الأول. فقال له سفيان: فما بال الجمعة؟ أي إذا كنت على الأمر الأول حقا فما بالك لا تصلي الجمعة خلف الأمراء؟ وهذا أثر عظيم يفيدك أنه لا يقال للرجل إنه سني أو سلفي أو صاحب سنة حتى تتحقق فيه أصول السنة كلها. وهذا هو ما تكلمنا فيه في أصول السنة للإمام أحمد، وسنعيد التنبيه عليه في مواطنه إن شاء الله. فلم يغتر سفيان رحمه الله بموافقة الحسن بن صالح لأصول كثيرة، لعله لم يخالف إلا في هذا الأصل وحده، في الأصل المتعلق بالولاء فحسب، ولكنه لم يغتر بموافقته لسائر الأصول، ولم يغتر بقوله له إنني على الأمر الأول. فهذا أمر مهم، إياك أن تغتر بالموافقة وإن كفرت. وبعض الناس كما نبهت مرارا ينظر إلى الصفات فقط، ينظر إلى مسألة الصفات فقط، فمن وافق معتقد السلف في الصفات فهو سلفي. ولهذا تجد الكلام يكثر: فلان سلفي، فلان سلفي. سلفي على أي أساس؟ موافق للسلف في قضية الصفات، لا يتأول. هذا غلط، وإنما لابد أن تنظر إلى ماذا؟ إلى كافة الأصول. فإذا حقق الأصول جميعا فهو من أهل السنة، وإن خالف ولو في أصل واحد فهو على حسب مخالفته، ينسب خارجيا، ينسب قدريا، ينسب معتزليا، ينسب صوفيا، أيا كانت هذه المخالفة التي وقع فيها فإنه ينسب إلى ما تقصد. نعم.
الزهري عن بشر بن حارثة الصوفي فقال: هناك حصل تغيير ان يقول هؤلاء يرون السيف احسبه عن ابن حجر واصحابه، ثم قال بشر: هذه من لم يرى السيف من اهل المنازل كلهم الا قليل ولا يرون الصلاه ايضا. ثم قال: كان زائده يجلس في المسجد يحاسب الناس من ابن حجر واصحابه، قال: كان يرون السيف، كان يرون السيف، ولما وقع في الفتنه
هذا موقف آخر لزائدة، وهو ابن قدامة رحمه الله، وكان من أئمة السلف، وكان شديدا جدا على أهل البدع لدرجة أنه كان لا يحدث أصلا إلا أهل السنة، كان لا يحدث أصلا، لا يروي الحديث أصلا وابتداء إلا لمن؟ إلا لأهل السنة. وفي هذا أثر ذكره الأجري رحمه الله في الشريعة، أن زهير بن معاوية وكان من كبار المتثبتين والمتقنين في الرواية، قادم إليه فسأله أن يحدثه، فسأله أن يحدث إنسانا يعرفه، فقال: أمن أهل السنة هو؟ فأصر عليه أن يحدثه، فقال: هيهات، أمن أهل السنة هو؟ فقال له زهير: متى كان الناس هكذا؟ متى كان الناس يمتحنون كما تصنع؟ يقال هذا في أيام السلف. فقال زائدة: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ فالامتحان إنما أتى بناء على تغير الناس، الأصل في الناس السلامة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في شرح السنة للبربهاري. الأصل عدم الامتحان، الأصل في الناس السلام. الامتحان في أصله ليس بمنبغ وليس هو الأصل في تعاملاتنا مع الناس، ولكن لما تغير الناس ولما نجم أهل البدع ولما حادوا عن السنة صار لابد من الفرقان وصار لابد من المميزة. وهذه السنة التي كان عليها زائدة رحمه الله سارت إلى من بعده من السلف في هذا مواقف كثيرة جدا، لغير واحد من علماء السلف والخلف أنهم كانوا لا يحدثون إلا أهل السنة، لا يجلسون في مجالسهم إلا أهل السنة. فليس أمرا غريبا على الإسلام والسنة، وليس بدعا من الأمر، وليس في هذا تكلف ولا تعنت ولا معارضة لأصل من أصول الإسلام وهو الأخذ بالظاهر، لأن الأخذ بالظاهر محله في ماذا؟ في غير القرائن التي تضطر الإنسان إلى الحياد عنه، في غير مواطن الريبة، في غير المواطن التي تستدعي تمييزا ومفارقة وتمحيصا، مثل هذا لا يؤخذ فيه بالظاهر من السلام. وأنت ترى أيضا في هذا الأثر أن بشر رحمه الله يقول: هات من لم يرى السيف من أهل زمانك كلهم إلا قليلا ولا يرون الصلاة أيضا. فالعامة في ذلك الزمان كانوا يرون هذا المذهب، كان أهل السنة على قوله قلة. وسفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا لقيت رجلا من أهل السنة بالمشرق أو المغرب فأقرئه السلام ما أقل أهل السنة. يقولون هذا في زمن السنة وزمن أهلها وزمن التمكين والعزة وانتشار الأئمة، فالله المستعان على غربتنا وغربة الحق في هذا الزمن.
ولما وقع في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحاصره خوارج في بيته المدينة، دخل عليه عبيد الله بن علي بالخيار، فقال له إنك إمام عاما، ونزل بك ما مرض، ويصلي لنا إمام فتنة وتحرر، فأجابه عثمان رضي الله عنه بتأكل الصلاة ضحكة، حيث قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معه، إذا أزاله فأشتمك فأهله. رواه البخاري في صحيحه قال: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الترمذي قوله إمام فتنة هو إمام الدجش أحد الخوارج على عثمان رضي الله عنه، رواه سيف بن عمر في كتاب الدفوع. وقوله ما تحرجوا التحرج التأسف أي نخاف من الوقوع فيه، وفي رواية ابن المبارك وإنما نتحرج من الصلاة معه. وقد قام البخاري رحمه الله تعالى على هذا المسألة فقال: باب إمامة المفتوح والمبتدع انتهى. قال الحافظ الصحيح: المفتوح أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام. قال: وفي هذا المسألة الحق على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة ألا يزداد تفرق الكلمة انتهى.
هذا الكلام واضح كما ترون. والأثر المذكور عن عثمان رضي الله عنه نستفيد منه أيضا في قضية لزوم الجماعة، فلزوم الجماعة إنما يكون في الحق، ومتابعة الناس إنما تكون في الحق. قال رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا هو المعيار في لزوم الجماعة كما سنقرره بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فليس من لزوم الجماعة أبدا أن تتابعهم في المنكرات ولا المخالفات، ولا أن تتابعهم في معصية الله تعالى سواء كانوا حكاما أو محكومين، وإنما لزوم الجماعة مقيد بماذا؟ بالحق. نلازم الناس في الحق، نتابعهم في الحق، وأما في خلافه فلا.
وهكذا من جاء بعد عثمان الكبار علماء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصبون خلف الأمراء ويعتدون بهم، وتابعوه على ذلك ايضا فابن عمر صلى خلف الحجاج بن يوسف، وهكذا انس بن مالك صلى ابن عمر خلف نجده الحرمي رواه النبي 80، وصلى الحسن والحسين خلف مروان رواه ابن ابي شيبه المصنع، وصلى سعيد بن جبير خلف الحجاج رواه ابن ابي شيبه ايضا. وبناء على هذا وغيره من الاسباب جاء اعتقاد السلف مصرحا بمنزول ما ورد في هذا الباب
مر هذا معنا في أمثلة متعددة رأيناه في أصول السنة للإمام أحمد وفي اعتقاد الإسماعيلي وفي غير ذلك مما درسناه بحمد الله، وسيأتي معنا مزيد إن شاء الله. فالمسألة تجدها مصرحا بها في كتب العقيدة في كتب الأصول، فليست أمرا فرعيا، وليست أمرا هامشيا، وليست مسألة يسع فيها الخلاف، وإنما اهتم بها السلف ودونوها حتى في كتب المعتقد والسنة والأصول.
وقد خص أكثر السلف الحديث عن صلاة الجمعة والعيدين خلف المراه، في صلاة الفرد غير الجمعة لا يفترض من صلاها مع غير الإمام لكثرة المساجد وصحة إقامة أكثر من جماعة في البلد. أما الجمعة فلا يجوز إقامة أكثر من جمعة في البلد خشية التقرب، إلا لحاجة ملحة كساعة البلد وتداعب
الأطراف،
كساعة البلد وتداعب الأطراف. فلما كان الأصل الجمعة والعيدين عدد تعددها نص السلف على صلاتهما خلف الأمراء.
هذا ملحظ في منتهى الأهمية. قضية الصلاة يفرق فيها بين الصلاة التي لا تتعدد أو الصلاة الجامعة وبين الصلاة غير الجامعة. فالصلاة الجامعة كالجمعة والعيدين هي التي نص عليها السلف كما ذكر المؤلف رحمه الله، وسيأتي ذكر أقوال لهم في ذلك. لماذا؟ لأنها صلوات جامعة، الأصل فيها عدم التعدد، الأصل فيها أنه لا يجوز تفرق المسلمين على خلاف ما نراه الآن مع الأسف. لا شك أن سعة البلدان وكثرة العدد قد تتيح التعدد، ولكن لا بهذه الصورة التي نراها أمامنا الآن. فتجد في الشارع الواحد مثلا مسجدين يجمع فيهما، وهذا غلط عظيم. كذلك في المنطقة الواحدة فيما نقول نحن عنه المربع، في المربع الواحد تجد ساحتين لصلاة العيد مثلا أو ثلاثة، أي كلام هذا؟ هذا لا يصح أبدا، وإنما هذا التعدد يكون بقدر، يكون بحسب الحاجة فقط. فلماذا نص السلف على مثل هذه الصلوات؟ لأن الأصل فيها عدم التعدد، ولأن الذي كان يتولى إقامتها الإمام أو من ينيبه، الإمام أو من ينيبه، كان الذي يصلي الجمعة هو الإمام هو الأمير، وكذلك العيد من باب أولى. فلأجل هذا نص السلف على هذه الصلوات تحديدا. وأما الصلوات الخمس المفروضات فليس الأمر فيهن كذلك، لأجل هذا كان في الأمر سعة، وكان لا يلزم المسلم فيهن أن يصلي خلف مبتدع، وإنما يتحرى مساجد السنة لا يصلي إلا فيها. بل كذلك الأمر في الجمعة والأعياد بناء على ما هو الواقع الآن، بناء على تعدد الجمعات والأعياد وبناء على تعدد الساحات ونحو ذلك، فإنه ينبغي لك أن تتحرى مساجد أهل السنة وساحات أهل السنة. لا يجوز أن تصلي في مسجد فيه مبتدع ولا في ساحة فيها مبتدع وتتأول ما ذكره السلف من الصلاة خلف المبتدع، هذا غلط. وإنما محل كلام السلف في ماذا؟ في مقام عدم التعدد. لو افترضنا أننا الآن في مسجد جامع لا يجمع إلا فيه، وصلى بنا رجل مبتدع نصلي خلفه، ويكون ترك الصلاة خلفه من البدع والمخالفات. فأما إذ تعددت المساجد وصار عندنا أكثر من جمعة وصار المسلم في ساعة من هذا الأمر، فإنه يتحرى مساجد السنة. فهمتم هذا المناط؟ فالمناط الذي نتكلم فيه هو ماذا؟ هو التعدد أو عدمه. فمتى حصل التعدد ومتى ساغ للمسلم أن يتنقل في أكثر من مسجد فإنه يحرص على انتقاء مساجد السنة.
جاء في عقد الإمام سفيان الثوري رحمه الله أن الدوام عنه شعيب بن حرب يا شعيب لا ينفعك أن تفتح حتى ترى الصلاة خلف كل درب مكاشف. قال شعيب بن سفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعشرين صلي خلف من أدرك، وأما ثالث ذلك فأنت مخير لا تصلي حين أقلت ما تصف به، وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة أخرجه ذلك الشيخ في
السنة. هذا صريح فيما تكلمنا فيه. نعم.
وأخرج أيضا باعتبار الإمام أحمد بن حنبل البدري رواه عنه عبدوس بن مالك العقار أنه قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى وخلف من ولى جائزة، جائزة دامة ركعتين، من أعادها فهو مبتدع، دامة للآثار مخالف للسنة، وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا
تجري. هذا درسناه بالتفصيل بحمد الله تعالى في أصول السنة، فمن شاء منكم رجع إلى الأشرفة. نعم.
وحكى حرب الإجماع أهل العلم على ذلك في مسائل مشهورة والتي جاء فيها هذه المذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها، مثل نقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، ومن خالف شيئا من هذه المذاهب أو فعل فيها أو عاد طائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة في ذلك مع أهل السنة وسبيل الحق. قال وهو منهج أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن زبيد الحميدي وخليل بن منصور وغيرهم ممن جابتنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا قهرة أن يكون أقوياء، ودفع الصدقات والفرائض والأعشار والزي والغنائم إليهم عدم عدد فيها أبشار. انتهى.
هذا المعتقد من المعتقدات المشهورة ومن المعتقدات المهمة التي دونت في ذكر معتقد السلف. وهذه الرسالة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الحاذي، وذكرها أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتعرض لها بالشرح إن شاء الله عز وجل.
وقد
روى أبو داود
في سننه كتاب الجهاد باب مع حينة الجر، ذكر فيه حديثين ضعيفين أحدهما عن مجهول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير بر كان أو كافرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم بر كان أو كافرا وإن عمل الكبائر.
الحديث ضعيف كما ذكر رحمه الله، والعلماء يذكرون مثل هذا على سبيل الاستئناس لئلا يستغرب أحد منكم هذا الصنيع. هذا سائغ من صنيع العلماء يذكرونه على جهة الاستئناس، وإنما العمدة في ذلك ما ثبت وتواتر من عمل السلف. فمحصل ما ذكرناه أن الصلاة من العبادات التي تؤدى خلف الولاة، لا ينبغي لمسلم أن يتحرج من ذلك، ولا ينبغي لمسلم أن يكون في صدره منه شك، ولكن على التفصيل الذي ذكرناه. في الصلوات العادية، في الصلوات الخمس، تصلي خلف من أدركت، تصلي خلف من تثق، خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة، وينبغي لك أن تكون متحريا في هذا، لأن الصلاة مع المبتدع في هذه الحالة أمر لا يجوز، يعتبر من الأشياء التي تنافي هجره، وهجره مطلوب في الشرع، لا سيما إذا كنت يقتدى بك في أهل بلدك أو منطقتك أو نحو ذلك، فإذا رأوك تصلي خلف هذا المبتدع اغتروا بذلك، فإن كان الأمر كذلك فإن اجتنابه يكون متأكدا في حقك. فلابد أن نفهم المسألة التي تكلمنا فيها على هذه الشاكلة، هذه المسألة مقيدة بالتعدد أو عدمه. الصلوات الجامعة التي لا تعدد فيها يصلى فيها خلف الأمراء من كانوا، سواء كانوا بررة أم فجرة، سواء كانوا مبتدعة أم من أهل السنة، لا فرق في هذا طالما أنه ليس هناك تعدد. فمتى حصل التعدد في الجمعات أو الأعياد أو في الصلوات الخمس بطبيعة الحال، فإننا في هذه الحالة نتحرى، ونتحرى أيضا أن نجتنب الصلاة خلف أهل البدع حتى لا يكون في ذلك تأييد لهم أو اغترار من الناس بالصلاة من قبلنا خلفهم.